بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى سيدنا
محمد. ما زال الكلام في الأمر السابع من أمور المقدمة حول علامات الحقيقة. تقدمت العلامة الأولى التي هي التبادر، وما زال البحث في العلامة الثانية التي هي عدم صحة سلب اللفظ. وعدم صحة السلب تقدم سابقا أنه تارة نطبقها في الحمل الأول الذاتي، وأخرى نطبقها في الحمل الشائع الصناعي. في الحمل الأول الذاتي حينما لا يصح سلب اللفظ عن المعنى، نعرف من خلال ذلك أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، وذلك لأنه نتساءل عن سر صحة الحمل هذا. هل سره العلاقة الذاتية؟ هذا باطل. هل سره وجود قرينة مع هذا الحمل؟ شرطه عدم القرينة، لا يوجد قرينة، فإذا لابد أن يكون هناك علاقة وضعية. هناك طبعا هذا بالحمل الأولي. بالحمل الشائع حينما نجري حمل اللفظ على فرد من أفراد المعنى بنفس الطريقة، نعرف بأن هذا الفرد هو فرد حقيقي من أفراد المعنى. صحيح أنه بدوا لا نتوصل إلى المعنى الحقيقي، ولكن يمكن الوصول إلى المعنى الحقيقي عبر قرينة خارجية، مثل أنه حينما نشك في أن لفظ الصعيد هل وضع لخصوص التراب أو وضع لمطلق وجه الأرض، فحينما نحمله على الصخر نعرف من خلال صحة الحمل هذا على هذا الفرد بأن الصعيد لم يوضع لخصوص التراب، فإذا هو وضع لمطلق وجه الأرض لأنه الخياران منحصران. أشكل على هذه العلامة، علامة عدم صحة السلب، بالمجاز السكاكي أو المجاز العقلي. هل السكاكي قام بشرح المجاز بنحو خاص، فقال أنه حينما نطلق لفظ أسد على الرجل الشجاع، عادة ماذا يقال؟ يقال بأنه حينما نطلق لفظ الأسد على الرجل الشجاع إنما نطلقه لوجود علاقة من العلائق 25، اللي هو مثلا وجود الشبه بينهما بالشجاعة، وتقول أنه رأيت أسدا مثلا يقاتل من على الفرس أو يحمل سيفا وهو على فرسه. أو إذا أردت أن تتحدث عن تحسين الطبع تقول لأن الطبع يحسن ذلك، إذا ما قبلت بالعلاقة 25. ولكن تحسين الطبع حينما يحسنه يعني لا يخرج هذا التحسين عن كونه لسبب يعني في سبب. هلا أنت مرات ما بتعبر عن السبب، بس هذا السبب لا يجعله حقيقة، يعني يبقيه على المجازية. السكاكي قال بالنسبة للمجاز حينما تطلق لفظ الأسد على الرجل الشجاع، هنا أنت تدعي بأن الرجل الشجاع هو فرد حقيقي من أفراد الحيوان المفترس، فأنت تطلق لفظ الأسد على الرجل الشجاع باعتباره حيوانا مفترسا، ولكن هذا الفرد من الحيوان المفترس هو فرد ادعائي وليس فردا حقيقيا. أنت تدعي بأن الرجل الشجاع هو فرد ادعائي للأسد، فتطلق يعني الحيوان المفترس فتطلق عليه لفظ الأسد. فلذلك عرف المجاز عند السكاكي بالمجاز الادعائي، وسمي بالمجاز السكاكي نسبة إلى السكاكي، أو بالمجاز العقلي لأن العقل يتدخل في الادعاء. طبعا المجاز السكاكي على المستوى العمق المعنوي رائع، يعني أنت لا تطلق للشبه، تقول هذا أسد لما تقول رأيت أسدا أنت تقول رأيت أسدا بمعنى رأيت حيوانا مفترسا يعني، ولكن ادعاء. هذا ما يقوله السكاكي
فيه. مقاول مشهور
طبعا. مقاول مشهور. المشهور شو بيقولوا عنه؟ بيعبروا عنه المطلب مجاز في الكلمة، لذلك بيقولوا المجاز. المشهور قال بأن المجاز هو مجاز في الكلمة، هذه التعبير المشهور. أما السكاكي قال بالمجاز الادعائي أو المجاز العقلي، فلذلك يعني يضعون المجاز العقلي أو الادعائي مقابل المجاز في الكلمة.
ممكن تعبيرهم
المشهور
راح
اللفظ
هو بالمعنى،
فيك تعبر هيك يعني، هو راح على الادعاء العقلي بينما المشهور راح على اللفظ ضمن العلاقة أو التحسين، بس المدار عندهم هو اللفظ، هو اللفظ الذي يطلق على المعنى لا باعتباره حقيقة فيه، بينما يعني في تصرف بالكلمة. هوليك تصرف بشو؟ مش بالكلمة، تصرف بالمعنى. السكاك عم يتصرف بالمعنى، عم بقول انه هذا أسد ادعاء، بينما المشهور يتصرف باللفظ انه هذا اللفظ حينما يطلق لا يطلق حقيقة، وانما يطلق لوجه من اوجه الشبه او لتحسين الطبع. بناء عليه، بناء عليه. طيب هنا حينما تستعمل أسد في الرجل الشجاع بناء على أنه حيوان مفترس، يعني أنه فرد من الحيوان المفترس، هنا ينبغي أن لا يصح السلب فيه ولا لا؟ أنت عم تقول عنه أنه على الرجل الشجاع أسد، مفروض أن لا يصح السلب فيه. ما أنت تطلق أسد على الرجل الشجاع على أساس أنه فرد من الحيوان المفترس. طب إذا لم يصح السلب فيه، ما أنت قلت بأنه عدم صحة السلب علامة الحقيقة. هنا يوجد عدم صحة السلب وهو ليس علامة على الحقيقة، لأنه مجاز. من مجاز السكاكي بالنهاية هو مجاز. فهذا الإشكال موجه إلى هذه العلامة، عدم صحة السلب، أنه هذه العلامة لا تصلح، لا تصلح على أساس مبنى السكاكي. لأنه مبنى السكاكي تستطيع أن تقول أنا أجرب هذه العلامة ولا يصح السلب، ومع ذلك اللفظ لم يوضع للمعنى. وضح الإشكال؟ الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه يجيب، من قال بأنه لا يصح السلب؟ بلى يصح السلب، حتى على المجاز السكاكي الادعائي العقلي. بالنهاية الادعاء لا يجعل المدعى فردا حقيقيا، وإنما يبقى إنسانا، ولا يحوله حقيقة إلى حيوان مفترس، فلذلك يصح سلبه لأنه ليس فردا، فتبقى العلامية صحيحة. هلأ بس جواب يعني، هلأ شو مرجعيته؟ تطبيق. مرجعيته التطبيق المعتمد على تحسين الطبع، أنه هنا إذا سلبنا وقلنا هذا الرجل الشجاع ليس أسدا، هذا صحيح يعني، هذا الـ يعتبره الفهم العرفي. إذا بدك تقول تحسين الطبع، تعمق بتحسين الطبع، ليش حسن الاستعمال يعني، أنه هذا العرف يقول بأن هذا السلب هو صحيح. نعم العرف يقول بأنه هذا السلب صحيح، يعني تبقى علامة صامدة. لذلك يقول كما أن صحة سلبه كذلك علامة أنه ليس منها. هلا بتلاحظوا أنه سابقا ماذا قال؟ قال سابقا وبالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد، علامة كونه من مصادقه وأفراده، كما أن صحة سلبه كذلك علامة أنه ليس منها. يعني إذا بتقراها كما ذكرت قراءة يعني متسقة مع ما قبل، تكون ليس منها يعني ليس من مصادقه وأفراده الحقيقية، فتكون هذه الجملة تابعة لما تقدم بالحمل الشائع. ولكن مطلب مطلب الشيخ الأخوند هنا أعم من الحمل الشائع. يعني مطلبه هنا الذي يريد أن ينطلق منه لعرض الإشكال متعلق بالمجاز السكاكة لا يتعلق بالحمل الشائع، ويتعلق بالحمل الأول وبالحمل الشائع. لذلك هنا ممكن على حسب يعني صياغة الشيخ الأخوند الله يرحمه، يعني أنه يكون مقصوده كما أن صحة سلبه كذلك علامة أنه ليس منها، أنه صحة سلبه كذلك يعني بالحمل الأول وبالحمل الشائع، يعني أعم من الاثنين. علامة أنه ليس منها، هلأ منها الهاء يعني بدك تجيب لمرجعية متصيدة مما سبق، أنه علامة أنه ليس منها يعني مثلا ليس من الحقيقة، واضح أنه ليس من الحقيقة وليس فردا من الحقيقة، يعني أعم من الحمل الأول والذات. لأنه هو مباشرة بعد هذه الجملة قال: وإن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة، يعني وإن لم نقل بالمجاز بحسب المشهور الذي هو المجاز في الكلمة، بل قلنا من باب الحقيقة، يعني من باب الحقيقة التي فسرها بقوله وإن التصرف في أمر عقلي كما صار إليه السكاكي. يعني حتى لو قلنا بالمجاز السكاكي تبقى صحة السلب قائمة. الأد هو ما فصل أنه شو بالضبط رد الإشكال، هو عم يحكي أنه يصح السلب حتى بالمجاز السكاكي، يصح السلب. لا أحد يقول لي لا يصح السلب، نعم يصح السلب. هنا أراد أن يستعرض إشكال الدور على علاقة أو على علامة صحة الحمل، وهذا الذي استعرضته درس الأخير لما قال المرتكز في الذهن إجمالا كذلك، أنه هذا يشير إلى أن صحة الحمل وعدم صحة السلب كل منهما يعتمد على ما ارتكز في ذهن الإنسان من العلاقة، يعني على العلم الارتكازي بالوضع، على العلم الإجمالي بالوضع. لذلك هنا إذا أشكل وقيل بأنه كيف تقولون إن صحة الحمل علامة على الحقيقة، كيف تعرفون بصحة الحمل لولا علمك بالوضع كيف تقول صح الحمل؟ فإذن العلم بالوضع يتوقف على صحة الحمل، وصحة الحمل تتوقف على العلم بالوضع، لأنه لولا علمك بالوضع لما قلت بأنه يصح الحمل. نفس الجواب السابق يأتي هنا بأن العلم التفصيلي بالوضع يتوقف على صحة الحمل، والعلم والعلم بالوضع التفصيلي يتوقف على صحة الحمل، أما صحة الحمل فتتوقف على العلم الارتكازي. كذلك نفس الشيء فيك تقوله بعدم صحة سلب اللفظ. نفس الشيء بالنسبة للمستعلم، يعني بالنسبة لغير العارف باللغة، لغير العارف باللغة هون أصلا لا يأتي الإشكال، لأنه بالنسبة لغير العارف باللغة علمه بالوضع يتوقف على علم غيره مش على علمه هو، وأنا أصلا لا يأتي الإشكال. قال: واستعلام حال اللفظ وأنه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما ليس على وجه دائر، ما في دور، لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال الذي هو الارتكاز والتفصيل. هذا إذا كان الأمر عند نفس الشخص، أما إذا كان عند غير العارف باللغة ويريد أن يعلم بالوضع من خلال العارف باللغة أو الإضافة إلى المستعلم والعالم، مستعلم الذي يريد أن يعرف الوضع وهو غير أهل اللغة، والعالم باللغة، هنا لا يوجد أي دور كما تقدم. فتأمل جيدا، هذا كله في العلامة الثانية التي هي عدم صحة سلب اللفظ. العلامة الثالثة هي الاضطراد. هنا قبل أن نتحدث عن عالمية الاضطراد لابد من بيان معنى الاضطراد. ما معنى الاضطراد؟ طبعا باللغة لما أقول اضطرد يعني عامة بلا استثناء، هيك معناتها أقول هذا الشيء مضطرد يعني عام بلا استثناء، هذا الأمر مضطرد هكذا معناه. ولكن الكلام في الاصطلاح أنه قيل الاضطراد علامة الحقيقة. ما المراد بالاضطراد اصطلاحا؟ عرف بأكثر من تعريف. التعريف الأول للاضطراد بالمعنى الاصطلاحي هو الاضطراد في الأفراد. ما معنى الاضطراد في الأفراد؟ معنى أن تطلق لفظا، يعني افترضنا لفظ إنسان، على فرد محدد مثل زيد، ولكن هذا الإطلاق تطلقه على الفرد باعتبار معنى، يعني على زيد باعتبار معنى زيد، مع القطع أنه هذا الذي تطلقه عليه الموضوع ليس هو المعنى الحقيقي، هو فرد مش هو المعنى الحقيقي. يعني أنت حينما تطلق إنسان على زيد لا تطلقه على أساس مثلا أنك تطلقه على الحيوان الناطق، يعني على المعنى، أنت عم تطلقه على فرد مش على المعنى، يعني مش على الكل، هون على المصداق على الجزء. فأنت تطلق لفظ إنسان على زيد، طيب تطلقه على فرد آخر اللي هو بكر، تطلقه على فرد ثالث اللي هو عمر، ويشيع استعمال اللفظ في الفرد ويطرد هذا الاضطراد، ويطرد استعمال اللفظ في الفرد، فنعلم بأن اللفظ قد وضع للمعنى الكلي، لأنك حينما أطلقت لفظ إنسان على زيد أطلقته باعتبار معناه الكلي، وحينما أطلقت لفظ إنسان على بكر أطلقته على أساس أنه فرد للمعنى الكلي، وهكذا. حينما يطرد هذا الاستعمال في كل الأفراد نفهم بأن إنسان وضع للمعنى الكلي لزيد وبكر وخالد وعمر، يعني وضع للحيوان الناطق. شو الدليل على هذه العلامية للاضطراد؟ الدليل أنه حينما نجد أنه هذا الأمر لا يتخلف في أي فرد من الأفراد، يعني إنسان يطلق على كل هذه الأفراد، نكتشف أن هناك ارتباط بين اللفظ والمعنى الكلي الذي تمثل الأفراد مصادق له. فنقول ما هو سر الارتباط هذا؟ واحد، المناسبة الذاتية وهي باطلة. اثنان، القرينة والمفروض عدم وجودها. ثلاثة، العلاقة الوضعية. نفس المطلب اللي أخذناه سابقا. هذا المعنى للاضطراد نسب إلى المشهور، هلا قال به صاحب الفصول، قال به النراقي. طبعا هلا هون عم أكد هذا المعنى لأنه له عدة معاني، بشوف الشيخ الأخوند أي معنى اللي عم بيذكره. يعني مثلا أرى لكم الشيخ النراقي رحمة الله تعالى عليه ماذا قال. مثلا قال ما حصله بأن الاضطراد هو عبارة عن شيوع استعمال لفظ باعتبار معنى، هذه باعتبار معنى اللي هو الكلي، يعني في مشابه المستعمل فيه، مثل لفظة رجل المستعمل في زيد، فشيوع استعماله في أفراد ما يقابل المرأة يقال إنه مضطرد فيه، أنه رجل استعملته بزيد اضطرد بزيد وبكر وآخر شيء زيد بكر عمر كلهم عم تستعمله باعتبار معنى. أنا ذكرت بالمثال إنسان، هون حط رجل بدل إنسان، بيطلع أنه رجل موضوع لهذا المعنى الكلي الذي تعد الأفراد مصادق له. نفس الشيء صاحب الفصول له نص مشابه. التعريف الثاني للاضطراد هو الاضطراد في التبادر. اضطراد في التبادر يعني أن تطلق اللفظ مرات عديدة وفي حالات مختلفة. وفي كل هذه الحالات وفي كل تلك المجالات يتبادر منه معنى واحد بتقلبه. كل قد ما قلبته بأي يعني مش بإطلاق واحد، بعدة إطلاقات، بتحطه مبتدأ وبتحطه فاعل وبتحطه مفعول به، وفي كل هذه الحالات يتبادر منه معنى واحد. هذا يكون علامة على الحقيقة. لأن الواضح حين التأمل بهذا المعنى الاضطراد بأنه لم يأتي بشيء جديد، لأنه هذا تبادر، ما التبادر يكفي فيه مرة واحدة، يعني هذا تبادر وزيادة، يعني هذا تبادر مضطرد، يعني لم يأتي بعلامة جديدة. من عم تقول أنه يتبادر منه في كل الحالات والمرات معنى نفس المعنى، فلذلك هذا لا يعد قصيما للتبادر، وإنما هو تبادر، تبادر مضطرد، يعني هذا بعبارتين تبادر معزز إذا واحد بيستعمل. المعنى الثالث الاضطراد هو الاضطراد في الاستعمال. فإذا في الاضطراد في الأفراد، اثنين اضطراد في التبادر، ثلاثة الاضطراد في الاستعمال. والاضطراد في الاستعمال هو عبارة عن استعمال لفظ خاص في معنى مخصوص في موارد مختلفة بمحمولات عديدة، مع إلغاء جميع ما يحتمل أن يكون قرينة على إرادة المجاز. حينما تستعمل لفظ خاص في معنى مخصوص، تستعمل مثلا لفظ إنسان في الحيوان الناطق بنفس هذا المعنى في موارد مختلفة، بتحطه مبتدأ وبتحطه خبر وبتحطه فاعل وبتحطه مفعول به، بتقلبه تحمل عليه وبتحمله اللي بدك يعني. بكل هاي الاستعمالات، بس ما عم تحكي عن تبادر هون، عم تحكي عن صحة الاستعمال في كل المجالات. فإذا صح الاستعمال في كل المجالات، اضطردت هذه الصحة في كل المجالات، وأنت قد ألغيت كل ما يحتمل أن يكون قرين على إرادة المجاز، تقول أنه كيف صح هذا الاستعمال في كل هذه المجازات، كل هذه المجالات، وكيف اضطرد ذلك ولم يتخلف في أي مورد من موارد هذه الاستعمالات؟ ما الدليل على ذلك؟ نفس الكلام، قرينة ما في، علاقة ذاتية ما في، فإذا يوجد وضع. هذا الاضطراد في الاستعمال هو اللي فسره فيه سيد الخوئي الله يرحمه بالمحاضرات. إذا بتقروا هلا المحاضرات، سيد الخوئي مفسر الاضطراد بالاضطراد في الاستعمال. هلا هون عم أكد على الموضوع إنه ما معنى الاضطراد، لأنه إذا بتقروا هلا بالأصول الاضطراد كل واحد طرحه بمعنى معين، ومرات ما بيقول شو المعنى اللي هو مريده، خلاص باني على معنى وعم يحكي عنه. النوعان المهمان في الاضطراد هما الاضطراد في الأفراد أو الاضطراد في الاستعمال. هلا يبدو كما قلت بأن المصنف رحمة الله تعالى لا استعمل الاضطراد بمعنى الاضطراد في الأفراد. هذا الاضطراد علامة الحقيقة. الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه أراد أن يناقش هذه العلامة، أنه هل فعلا الاضطراد هو من علامات الحقيقة؟ قال الشيخ الأخوند بأن الاضطراد حينما نوجهه نحو المجازات فإن الاضطراد فيها يلاحظ بنحوين. النحو الأول، هل المفروض الاضطراد بالمجاز ما بيصح بشكل مطلق صح؟ حتى تثبط العلامة مفروض ما يكون في اضطراد بالمجازات. إذا صار في اضطراد بالمجازات بيكون في خلل، لأن الاضطراد بيدل على الحقيقة. فإذا وجهنا الاضطراد نحو المجازات، أدخلنا الاضطراد في ساحة المجازات، بيقول إنه الاضطراد في ساحة المجازات يلاحظ بنحوين. النحو الأول أن نلاحظ نوع العلاقة المجازية. هلا ما عم يحكي عن مبنى بتحسين الطبع، عم يحكي عن المبنى المعروف. أن يلاحظ نوع العلاقة المجازية. شو المقصود نوع العلاقة المجازية؟ النوع العام. يعني مثلا أنت لما تستخدم وتستعمل لفظ أسد، شو العلاقة اللي مفروض أنها تصحح المجاز؟ بالله هي علاقة مشابهة، العلاقة العامة هي علاقة المشابهة بشكل عام، لما يشابه بيمشي الحال. هلا طبقها، هل يصح استعمال أسد في كل الأفراد التي تشبه الأسد؟ هون السؤال بالمجاز. طيب استعملته بالإنسان هذا شجاع، قلت عنه أسد مش الحال. طب واحد مربي شعراته بشكل كثيف جدا يعني بيشبه الأسد بشعراته، قلت هذا أسد بيمشي الحال؟ بلا بيمشي الحال، بيشبه بيمشي الحال، إنه أسد مبين عليه مربي شعراته كتير، قلت عنه أسد. بالعكس إيه له حسنها طبعا. هلا بيختلف مرات طبعا، طبعا حسب يعني، مرات تكون مع طبع زيتاوي، مرات طبعا عاملة، مرات طبعا بتعرفش انت. فهذا مش الحال، افترضنا بيمش الحال. طب واحد افترضنا ابخر كريه الفم، بتقول عنه اسد؟ هون واضح ما بيمش الحال، لانه اسد على الاقل بتروح للمعاني مثلا ايجابية او المعاني الشكلية الصورية. إذا واحد أبخر بيمشي الحال ما بيمشي الحال، يعني الاضطراد بصح المجازات؟ ما بصح المجازات، يعني ما في اضطراد، يعني اضطراد هل حدث الاضطراد في المجاز؟ هنا بحسب هذا النحو لم يحدث الاضطراد في المجازات، وإنما هذا الإطلاق صح في بعض الأفراد ولم يصح في أفراد أخرى، فإذا لم يضطرد فيها بعدنا محافظين على أنه الاضطراد هو علامة الحقيقة. مظبوط هذا الكلام صح، بس بيقول في نحو ثاني من أنحاء الاضطراد في المجازات، هو أن يلاحظ العلاقة المحددة مش العلاقة العامة، يعني مش المشابهة، يعني ليس الشبه، وإنما يعني الشبه في الشجاعة. هيك يعني بتلاحظ الشبه في الشجاعة. طب هنا زيد بيشبه الأسد في الشجاعة، بتقول عنه أسد. عمر بيشبه الأسد في الشجاعة، بتقول عنه أسد. بكر يشبه الأسد في الشجاعة، بتقول عنه أسد. هون بيطرد ولا لا؟ هون بيطرد. فإذا الاضطراد إذا أردت أن تقول بأنه علامة الحقيقة، عليك أن تلتفت أنه نحن قد نقبل الاضطراد علامة الحقيقة إذا قلت لي بأنه علامة الحقيقة، ولكن في ساحة المجازات نعتبر العلاقة العامة. أما إذا في ساحة المجازات اعتبرنا العلاقة المحددة فالاضطراد ليس علامة على الحقيقة. يعني الشيخ الأخوند ذكر خدشي بالاضطراد، أن الاضطراد هذا يعني يعبر يجوز على مبنى ولا يعبر على المبنيين، هو علامة حقيقة بشرط بقيد، مش علامة الحقيقة كيفما كان. هذا اللي بده يذكره صاحب الفصول اللي هو ملتفت لهذا المعنى. صاحب الفصول يريد أن يصحح الاضطراد على النحو الثاني، ولحتى النحو الثاني يسلم الاضطراد في ساحته عن كونه علامة على الحقيقة. كيف يسلم؟ بيقول صاحب الفصول أنه أنا حينما أريد أن أجري الاضطراد حتى بالساحة الثانية، أنا هون بصحح الاضطراد لما أضيف كلمة بالاضطراد، بتعريف الاضطراد هو من غير تأويل، أو مثلا أقول على وجه الحقيقة، هون من غير تأويل على وجه الحقيقة، هل يصح إطلاق الأسد لفظ الأسد على الرجل الشجاع في كل أفراده من غير تأويل على وجه الحقيقة؟ لا يصح. إذن إذا أضفت أنا على تعريف الاضطراد، إذا أضفت من غير تأويل أو إذا أضفت على وجه الحقيقة، فهذا يجعل هناك منعة في عالمية الاضطراد، لأنه لا يصح استعمال لفظ أسد على الحيوان، على الرجل الشجاع من غير تأويل. يصح استعماله بتأويل، يصح استعماله، لا يصح استعماله على وجه الحقيقة، يصح استعماله على وجه المجاز. فحينما أضيف هذا القيد بيمشي الحال. هذا الذي قاله صاحب الفصول. الشيخ الأخوند رد على ما ذكره صاحب الفصول، قال ما قاله صاحب الفصول يشكل عليه بالدور، والدور الذي أشكل به عليه لا يدفعه ما ورد سابقا من دفع الدور في التبادر وفي عدم صحة السلب. ما هو الدور يا مولانا؟ بيقول الدور واضح، العلم بالوضع متوقف على الاضطراد، الاضطراد متوقف على العلم بالوضع. هو ما فيك تقول لي انه العلم بالوضع الاول هو العلم التفصيلي والثاني هو العلم الارتكازي، الاثنان هما علم تفصيلي، لانه العلم بالوضع التفصيلي يتوقف على الاضطراد اللي واضح، العلم التفصيلي الثاني الاضطراد يتوقف على العلم بالوضع. ما انت قلت على وجه الحقيقة، يعني اذا انت بدك تكون تعرف المعنى الحقيقي، ما انت قلت على وجه الحقيقة من غير تأويل، لابد ان تعلم الوضع الحقيقي، لابد ان تعلم انه من غير تأويل، لابد ان تعلم المعنى الحقيقي حتى تجري الاضطراد. اذا لم تعلم المعنى الحقيقي مش ارتكازا، تفصيلا لا يصح ذلك. باضافتك يا ايها الشيخ الجليل يا صاحب الفصول، إضافتك لكلمة من غير تأويل وعلى وجه الحقيقة يجعلك عالما بالوضع بشكل تفصيلي، ولا كيف بدك تقول على وجه الحقيقة؟ هنا لا تستطيع أن تقول بأن ذلك مدفوع بالفرق بين العلم الارتكازي والعلم التفصيلي، كل منهما هو تفصيلي. إضافة إلى مسألة أخرى، يعني إضافة إلى مسألة الدور، إنه يعني إذا ضفت على وجه الحقيقة يعني شو عم تعمل؟ لك أنا بدي أعرف هل الاضطراد هو علامة على الحقيقة، لأني أشك في المعنى أنه حقيقي أو لا. ما قلت لي على وجه الحقيقة يلزم منه تحصيل حاصل، ما أنت عالم بالمعنى الحقيقي، ليش بدك تجري علامة الاضطراد؟ أنت حينما تقول على وجه الحقيقة يعني تعرف الوجه الحقيقة، تعرف وجه الحقيقة. إذا كنت تعرف وجه الحقيقة لماذا تجري الاضطراد؟ فهذا تحصيل حاصل، فما فائدة الاضطراد مع علمك بذلك؟ يقول رحمه الله العلامة الثالثة: ثم إنه قد ذكر الاضطراد وعدمه، الاضطراد علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز، قد ذكر الاضطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز. هذا من باب لف ونشر مرتب أيضا. هلا مباشرة هو دخل للإشكال، لموضوع الإشكال: ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، العلائق 25، بملاحظة شو؟ نوع العلائق، مش العلاقة المحددة، النوع العام، يعني مثل علاقة المشابهة، علاقة الشبه. بعلاقة الشبه بقول لك نعم، بعلاقة الشبه حينما نطبق ذلك في ساحة المجاز نجد أنه لا يطرد أو لا تطرد صحة استعمال أسد في كل إنسان يشابه الأسد، مظبوط، حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها، حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها. هلا نجي لأنه شو قصده بالاضطراد، إنه هون استعمل لا يطرد صحة استعمال، يعني هذه العبارة هي عبارة بتجنح نحو العمولوس الخوئي، حيث لا يضطرد صحة استعمال اللفظ معها. وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال، يعني إذا لاحظت مش العلاقة العامة، مش نوع العلاقة، لاحظت العلاقة المحددة، العلاقة الخاصة. وإلا فبملاحظة العلاقة الخاصة، يعني الأسد تستعمله في الفرد الذي يشبه الأسد بالشبه المحدد الذي هو الشجاعة، هم مضطرد. إذا كان مضطرد يعني اضطرد في المجاز، كيف تقول علامة الحقيقة؟ كيف تقول إن الاضطراد علامة الحقيقة؟ وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال، فالمجاز مضطرد كالحقيقة. مش الحال؟ هذا إشكاله. صاحب الفصول قال أحل هذا الإشكال وأقول بأن الاضطراد هو علامة بالنحوين الأول والثاني، وليس في خصوص النحو الأول، من خلال زيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة. وزيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة، هذا القيد الذي وضعه صاحب الفصول، وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك بالحقيقة، وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك بالحقيقة، صح؟ النتيجة التي تريدها يا صاحب الفصول تحققت، أصبح الاضطراد خاصا بالحقيقة، إلا أنه حينئذ لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر. كيف الوجه الدائر؟ ذكرت العلم بالوضع يتوقف على الاضطراد، والاضطراد يتوقف على العلم بالوضع، هو الإشكال السابق. بس هذا الإشكال السابق هناك تخلصنا وتفصينا منه، هنا لا نستطيع أن نتخلص ونتهرب منه، ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا. ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاضطراد أو بغيره. يعني مع العلم بكون على وجه الحقيقة لا يبقى مجال، هون لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاضطراد، يعني شو بصير؟ بصير بدون فايدة، تحصيل حاصل. الدور هناك، الدور اللي أشرنا إليه لا يأتي هنا، واضح ليش لا يأتي هنا؟ لأنه هنا لا يوجد ارتكازي، هنا يوجد تفصيلي وتفصيلي، مش تفصيلي وارتكازي، واثنان بيكون تحصيل حاصل. ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاضطراد أو بغيره. هذا كله في الأمر السابع، علامات الحقيقة. الأمر الثامن الذي سيأتي إن شاء الله يدور حول تعارض الأحوال، لأنه اللفظ له عدة أحوال: تجوز، اشتراك، تخصيص، نقل، إضمار. في كلام أنه حينما يدور الأمر بين إرادة أحد هذه الأحوال أو المعنى الحقيقي أيهما نقدم، وكذلك يدور البحث أنه حينما يدور الأمر بين هذه الأحوال أيهما نقدم، عقد الأمر الثامن في تعارض الأحوال هذا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعزر فرجهم.